إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله تبارك وتعالى لما ذكر حال المنافقين ثم حث على تدبر كتاب رب العالمين، وبين سبحانه أن هذا الكتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. توهم التعارض في آيات القرآن الكريم أو الاختلاف يكون لأسباب: السبب الأول قصور العلم، السبب الثاني قصور الفهم، السبب الثالث قصور التدبر، والسبب الرابع سوء القصد. إذا رأيت إنساناً يقول هذه الآية تعارض هذه الآية، فإما عنده قصور في العلم أو قصور في الفهم، في فهم الآية، أو قصور في تدبر آيات كتاب الله تعالى والجمع بينها، أو عنده سوء قصد. وهكذا بعض الفرق المبتدعة الذين أرادوا أن يضربوا بعض آيات الله ببعض آيات الله، كذلك بعض القرآن بالقرآن، يضرب بعضه ببعض لسوء قصدهم وسوء طويتهم وللمعتقد السابق الذي عندهم، فتوهم القارئ أن في كتاب الله تعالى تعارضا. وكتاب الله عز وجل، آيات الله لا تتعارض مع بعضها، كما أسلفنا في الدرس الماضي وضربنا أمثلة على ذلك عن آيات ظاهرها التعارض. وقلنا إن الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صنف كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يعني آيات ظاهرها التعارض، فبين لك أن القرآن لا تعارض فيه. فقال الله: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذكر صفات أخرى للمنافقين فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. من الصفات التي ذكرت عن المنافقين ابتداء أنهم إذا أمروا بالقتال تأخروا عن القتال، عن الجهاد، وتعللوا بعلل بالية، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأحزاب أنهم قالوا: إن بيوتنا عورة، إذ يقول المنافقون والذي إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقالوا كذلك واعتذروا بهذا، قالوا هذا الوعد وعد غرور، وبيوتنا عورة لا نستطيع أن نجاهد معه. وكذلك لم يتوقف الأمر على هذا، فجعلوا يثبطون المؤمنين ويقعدونهم عن الجهاد في سبيل الله وعن قتال أعدائهم، فأولا يعتذرون، وثانيا يتعللون بعلل واهية بالية، وثالثا يثبطون أهل الإيمان عن القتال في سبيل الله. ومن وسائلهم في تثبيطهم نشر الشائعات، نشر الشائعات، يأتون فيحذرون المسلمين أمر من الأمن أو الخوف، سواء خوف أذاعوا به، نشروه بين المسلمين، لما؟ ليثبطوهم وليصيب المسلم الهلع ولتضعف همته بالخوف. طيب جزاك الله خير، بارك الله، جزاك الله خير. فشعارهم التثبيط وإقعاد الناس عن الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك نشر الأخبار والشائعات السيئة. قولهم إن بيوتنا عورة، يعني ظاهرة، العورة الشيء الظاهر للناس الذي يظهر للناس، يستطيع هؤلاء الأحزاب أن يقتحموها في أي لحظة، لا يوجد ما يمنعهم عنها، هذا معنى بيوتنا عورة. فمن الوسائل التي نشروها اللي هي مسألة نشر الشائعات الكاذبة، وهذه الشائعات الكاذبة أيها الإخوة أصالة شعار المنافقين، والله قديما وحديثا، قديما بيشتغلوا بالشائعات وحديثا منافقو هذا الزمان على رأسهم الإعلاميون، على رأسهم الإعلاميون الكذبة، هدفهم نشر الشائعات الكاذبة، نشر الأمن أو الخوف. بلد ربما تجد فيها سفك الدماء وكذا، صورها الإعلام إنها أجمل بلد ما فيها شيء، وفي نفس الوقت بلد في ما فيها شيء، في حارة صغيرة حدثت مشكلة بصور إنه البلد كلها منقلبة وإنه الفوضى تعم البلاد بأكملها. الإعلام بصور الأمن خوف والخوف أمن ويذيع ذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، والناس تتحدث في المجالس أيها الإخوة، ويصبح هذا الأمر حديثا لهم، شائعات إشاعات ينتشر هذا الأمر بين الناس، وكل واحد أيها الإخوة يصبح ينشر هذا الخبر دون أن يتثبت ودون أن يتروى. فذا قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا فعلوا؟ تثبتوا؟ لا، نشروا الأمر دون تثبت، أذاعوا به نشروه بين الناس. وهكذا الآن مع وسائل الاتصال الحديثة تكثر الشائعات والإشاعات بين الناس، وكل يوم بيجيك رسائل كثيرة عبر الوسواس أب، بيجيك هذه الرسائل تأتيك حدث كذا وكذا، والناس يبالغون في الأمر، تجد فعلا ربما حادث بسيط، سيارة تضرب سيارة فبصورها الناس ومنشروها، يقول لك والحادث نتيجته 5 قتلى وعشر جرحى، 7 منهم في ICU، وهو فيش ولا واحد، شائعات والناس بتكلموا، والثاني منشر كذلك يقول يا أخي شفت الخبر اللي انتشر أنه والله 5 قتلى، وينشرون دون ضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال بئس مطية القوم زعموا، رواه أبو داود بسند صحيح، بئس مطية القوم زعموا، يعني بئس الرجل أن يقول قولا فيقول زعم الناس، الناس يقولون، الناس يزعمون، هم هكذا قالوا، أنا لا ذنب لي، قالوا نقلوا لي الخبر، بئس مطية القوم زعموا، قال الناس، تكلم الناس فنشرنا وتكلمنا مثل ما تكلم، بئس مطية القوم، بئس هذه المطية، بئس هذا الفعل، بئس مطية القوم زعموا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما، يكفيه إثما أن يحدث بكل ما سمع، سمع خبرا فنشره، سمع مقولة فنشرها، سمع الناس يتحدثون فنشر، بئس مطية القوم زعموا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه فعلا إذا حدث بكل ما سمع سيكذب وسيشارك الناس في الكذب، كل ما يسمع به يحدث به فهذا كذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكان يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع، اعلم أنه فساد عظيم. طبعا هذا ليس من الحق أو الهدى، يجي واحد يقول آيات أو أحاديث لا بديش أتكلم كل ما سمعت، لا، ما يتكلمه الناس، ما يتناقله الناس، أن تتحدث بكل ما سمعت أو كل ما قيل لك، قال اعلم أنه فساد عظيم. وكم والله يجري من الشقاق والنزاع بين الناس بسبب شائعات وأخبار كاذبة، كم والله يجري من كره للعلماء وكره للمجاهدين وكره للأتقياء والصالحين والدعاة والوعاظ، كم يجري من كره لهم، وكم الناس تتحدث وتلوكهم بألسنتهم من جراء شائعات شيء كاذبة، فعلا يحصل الفساد العظيم. اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع، بل الإمام إمام الجرح والتعديل عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به، لا يكون الرجل إماما يقتدى به قدوة للناس حتى يمسك عن بعض ما سمع. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. أما واحد كل ما يسمعه ينقله وينشره بين الناس لا يكون إماما يقتدى به، لأن أئمة المسلمين يضبطون ألفاظهم ويعدون أقوالهم من أعمالهم. فكم الآن بين الناس أيها الإخوة من أنهم يحدثون بكل ما سمعوا، يحدثون بكل ما سمعوا. والله لو رأيتم مثلا كم المشايخ أو العلماء مثلا أو الدعاة المشهورين كم مرة أماتوهم الناس، لعديت كل واحد موتوه 6-5 مرات، نشروا فوفاة الشيخ الفلان بطلع على قيد الحياة وبنتشر الخبر وبصدق الناس. كما قيل عن رجل من الكذابين، قيل: ما بلغ من كذبك؟ قال: بلغ من كذبي أني نشرت كذبة بين الناس وأصبح الناس يتحدثون بها وانتشر الخبر، قال: فرجعت لبيتي وقد ظننت أنها حقيقة. وهو اللي كذبها طبعا، ظننت إنها هي والله فعلا الحقيقة من كثر ما تحدث الناس بها، من كثرة ما تحدث الناس بها. قيل لشعبة، قيل لشعبة: لماذا لا تحدثون القصاص؟ لماذا لا تحدثون القصاص؟ كان طبقة بين الناس يتحدثون بالقصص فقط، ربما يأتون بأشياء خرافية، المهم أن يقصوا على الناس، يعظوهم من خلال القصص. طبعا القصاص منهم المذموم ومنهم المحمود. وكان يقول الإمام أحمد بمعنى كلامه، كان يقول: ما أحوج الناس إلى قاص فقيه أو قاص عالم، يعني يذكر القصص لكن عنده علم، لا يذكر القصص الخرافية ويجمع الناس ويجتمع الناس حوله على كلام فارغ لا أصل له. فكانوا يقولون لشعبة: لماذا لا تحدث القصاص أنت؟ لماذا لا تحدث القصاص الذين ينقلون القصص أنت لا تحدثهم؟ قال: لأنهم يأخذون الحديث شبرا فيجعلونه ذراعا. يعني الحديث بعض الكلمات، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذونها هم وبيزيدوا فيها أشياء وبيتكلموا فيها. ليش؟ بقولك حتى تأثر في الناس من باب الوعظ. قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا، يجعلونه ذراعا. فالأخبار الكاذبة تنتقل. والله واحد في الحرم يا أخوان لقي واحد من العلماء المشاهير، قال: يا شيخ أنت يعني ما مت؟ قال له: لا والله أنا ما مت الحمد لله. قال: والله يا شيخ بلغنا أنك قد مت. قال: لا ما مت. قال: يا شيخ والله اللي أخبرنا أنه ثقة ما بكذب، قالوا لنا أنك متت يا شيخ. قال: يا أخي والله العظيم أنا ما متت. قالوا: يا رجل والله اللي أخبرنا الناس مش واحد واثنين، كثير ناس. قال: بدريش، يمكن الله أماتني وأحياني الآن ما أدري، بدي يقنع بالشيخ أنه مات. قال: أخبرونا والله فعلا قالوا وانتشر الخبر بين الناس. هذا كما قيل عن رجل أنه جاء قال لصاحبي، قال: أريد أن أستعير حمارك، الحمار الذي عندك أريد أن أستعيره. فقال: إن جارا لنا قد أخذ الحمار وذهب به. فبينما هم يتحدثون إذا أخرج الحمار رأسه فنهق، يعني الرجل طلع كذاب، قال: أخرج الحمار رأسه فنهق. قال: ها هو الحمار خلفك وقد أخرج رأسه ونهق. قال: سبحان الله، أتكذبني وتصدق الحمار؟ أتكذبني وتصدق الحمار؟ يعني أنا كذاب وهذا صادق؟ عجيب. فبعض الناس من كثرة نشره الأخبار مولع بنشر الغرائب. والآن فعلا يعني أنا بقول في فقهاء الآن بصيروا فقهاء متخصصين بس بالوسائل هذه الحديثة والمصائب التي تنشر فيها، لأنك تسمع بأباطيل، قصص خرافية، معلومات باطلة، أحاديث موضوعة من موسوعات الأحاديث الموضوعة الآن اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الواتساب والمصايب هذه اللي انتشرت بين الناس، موسوعة من موسوعات الأحاديث الضعيفة والموضوعة، موسوعة، لأنهم بمسك وبنشر حديث باطل لا أصل له، قصة خرافية بمسك وبنشر وبوزع. فالآن هذا بحاجة إلى تحقيق أيها الإخوة وإلى تنقيح. وليس كل ما ينشر، مولع بعض الناس بنشر الأخبار الغريبة، مولع بنشر الغرائب، وهذا مذموم في ديننا. من تتبع الغرائب فسق، من تتبع الغرائب فسق، مولع بنشر الأشياء الغريبة المستغربة. نعم تنشر السنن المهجورة ما أحسنها، الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا يعرفها الناس ما أحسنها، لكن أن تنشر هذه الأشياء التي لم تتحقق ولم تثبت منها وتنشر أخبار فيها الكذب. فالله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا، أذاعوا به، أي خبر يأتيه أمن خوف قال أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس. فإياك يا أخي أن تتصف بهذه الصفة التي هي من صفات المنافقين، إذا جاءك أمر من الأمن أو الخوف عليك أول شيء أن تتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، الأصل أن تتثبت وأن تتبين من الخبر، أي خبر أن تتبين منه، ثم بعد ذلك إن أردت أن كان فيه مصلحة وخير ينشر، وإن لم يكن فيه مصلحة أو خير للناس لا ينشر حتى لو كان صحيحا. ربما الخبر أيها الإخوة والأمر ليس فيه مصلحة، فالأصل ألا ينشر، لماذا تنشره؟ ليس فيه مصلحة. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا الله، ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الرسول في حياته، لو ردوا هذا الخبر أرجعوه إلى الرسول ليحكم عليه بدل أن يذيعوه بين الناس، لو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أولي الأمر منهم، من هم أولي الأمر؟ العلماء، العلماء على رأس أولي الأمر العلماء، كما مر بنا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم المقصود بأولي الأمر على رأسهم العلماء ثم الأمراء، ولو قيل العلماء لأن العلماء أمراء الأمراء، لأن العلماء أمراء الأمراء، فالأصل أن تكون مرجعية الأمير للعالم، فالأمير تابع للعالم والعالم ليس تابعا للأمير، فالعلماء أمراء الأمراء، ولذلك هم أولو الأمر، أولو الأمر على رأسهم العلماء. فقال الله: ولو ردوه إلى الرسول، أي في حياته، لأنه المرجع عليه الصلاة والسلام في الأمور المشتبهة يرجع إليه، وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى العلماء. وترى العلماء فقدهم أيها الإخوة مصيبة، مصيبة على أمة الإسلام. سئل سعيد بن مسيب، سأله هلال بن خباب فقال له: يا إمام سعيد بن جبير، سئل سعيد بن جبير من هلال بن خباب قال له: يا إمام، يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس؟ فقال سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه: إذا هلك علماؤهم. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف. يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وصدق والله، إذا هلك العلماء هلك الناس، هلك الناس، لأنهم المرجعية الذين يوجهون الناس إلى الهدى والتقى وإلى العلم والرشاد والخير. وهناك قاعدة أيها الإخوة، ميزان، هذه ميزان للأمة، مكانة علماء الأمة في الأمة يساوي مكانة الأمة في أمم أهل الأرض، مكانة علماء الأمة في الأمة يساوي مكانة الأمة بين أمم الأرض. إذا أردت أن تعرف مكانتنا أين نحن، انظر إلى مكانة علمائنا، أين هم علماؤنا، وأين منزلتهم، وأين علمهم، وأين وقوفهم في المدلهمات، ووقوفهم مع الأمة في الفتن، وقوفهم ليوجهوا الناس ليكونوا مركز التوجيه. إذن يساوي هذا، الذين يقودون الأمة العلماء، يساوي هذا مكانة أمة الإسلام، مكانة أمة الإسلام بين أمم أهل الأرض، لأن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء. وإذا في ذهاب للعلماء أيها الإخوة، المقصود بالعلماء العلماء الربانيين الذين لا يبتغون عرضا من الدنيا، يبتغون الآخرة، تمكنوا في علمهم وابتغوا وجه الله بعلمهم، فإذا ذهب هؤلاء انتشرت الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح البخاري قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. إذا حدث هذا في جهل والعلم قد رفع، ويكثر فيها الهرج، الهرج القتل، قال والهرج القتل، فيكثر القتل بين الناس. تعرفون لما؟ ما في علماء، ما في علماء يحكموا بين الناس، ما في علماء يقولوا هذا حلال هذا حرام، ما في علماء يميزوا يقودوا الناس ويوجهوهم. وقال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يظهر الجهل وأن يقل العلم، أن يظهر الجهل وأن يقل العلم. وسبق أن ذكرنا حديث زياد بن لبيد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب العلم. قال فقال يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، كيف يذهب العلم؟ هذا القرآن بين أيدينا، القرآن محفوظ، كيف يذهب العلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من فقهاء أهل المدينة، إن كنت لأراك من فقهاء أهل المدينة، أو كنت أراك أفقه رجل في المدينة كما في رواية ابن ماجة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فأوان ذهاب العلم عندما يقبض العلماء، عندما يقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذه المصيبة، هذه المصيبة، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا لا، قال ذهاب العلماء، ذهاب العلماء. ففي أعظم أمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، في أعظم أمر، أخطر قضية أيها الإخوة نرجع فيها إلى أهل العلم المتخصصين العلماء الربانيين، أعظم قضية مسائل الفتن التي تجري في أمة الإسلام، الفتن المرجعية الكبرى في الفتن العلماء، المرجعية الكبرى في الفتن العلماء الربانيون المخلصون المتمكنون في فهم الكتاب والسنة. لأنه أنت ربما عندك مدارك أشياء تفهمها لشيء معين، لكن في أشياء يرى العالم المصلحة الأعظم والأجل. وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى، قال ومن تأمل هذا علم أن أكثر الفتن الكبرى التي جرت في أمة الإسلام إنما من تركها هذا الأصل. ما هو الأصل؟ قال الأصل أنهم يريدون أن يغيروا منكرا أقل فيدفعونه بمنكر أكبر فتظهر الفتن العظمى، منكر يريدون أن يغيروه فيظهر منكر أعظم، ولو صبروا لكان خيرا لهم، ولو صبروا لكان خيرا لهم. فالفتن تحتاج أيها الإخوة إلى فقه المصالح والمفاسد. من يعلم فقه المصالح والمفاسد؟ هذه مصلحة، هذه مفسدة، النظر لمآلات الأمور، هذه مش أي واحد فينا يا إخواني يعلمها، ولا واحد أي واحد فينا يقررها، بل أقول والله ولا السياسيون يقرروها، ولا أهل السياسة يقرر فقه المصالح والمفاسد، لا يقررها أهل السياسة، بل لا يعلمها بعض طلبة العلم إلا العلماء الحاذقون في هذا الباب، يعلمون ويقررون ويفتون للأمة في مواضع الفتن العظيمة. إذا جاءت الفتنة أيها الإخوة، إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت علمها كل الناس. العلماء عندهم نظر ثاقب، فيعلم الفتنة قبل وقوعها، ويعلم الفتنة كيف نتعامل معها عند وقوعها، ويوجه الناس. بعد ذلك الناس يقول يا الله يا ريت نسمعنا كلام الشيخ، لأنه صحيح الناس ينظرون بنظر قاصر، لكن العلماء عندهم فقه المصالح والمفاسد، عندهم مسألة السياسة الشرعية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وأختم بهذا، في غزوة حنين جاءت هوازن بعد قسمة الغنائم تطلب رد الأموال والسبي، رادوا رد أموالهم ورد السبي، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال والسبي، فاختاروا السبي، اختاروا أن يرد إليهم السبي. قال فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إخوانكم جاءوا تائبين أسلموا وإني أردت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك أن تطيب نفسه بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله يعني يا رسول الله أعطيناهم السبي السبي التي عندهم من الحرب أرادوا بعدما أسلموا أن يردوا لهم واحد عنده سبي ابنته مثلا ابنته عند فلان أن يرد إليه الزوجة عند فلان يردها إليه أرادوا أن يرد إليه ترد إليهم السبايا فقال لهم بعدما قرروا قال نعم نرد إليهم السبايا هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن الآن عاطفة قامت ونظر الناس وتكلم نحن جاهزين وطبنا نفسا قال فاصبروا وارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم أمركم عرفاؤكم يعني رؤساؤكم وجهاؤكم حتى يرفعوا إليه الأمر مش والله ما من طبنا نفسا بعدين يرجع وجد والله عنده السبي هذا السبية لا يريد أن يردها يغير رأيه لا حتى يرجع إلي عرفاؤكم أمركم قال فرجع الناس فكلموا عرفاءهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم أذنوا بذلك إذن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عندهم فقه العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نكمل إن شاء الله الدرس القادم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.